أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال البحث الرابع في الوجود الذهني والحق ثبوته، فإنا نحكم على موضوعات معدومة في الخارج بل ممتنعة بأحكام إيجابية. البحث في الوجود الذهني هو من مباحث الأمور العامة في الفلسفة، فإن الوجود بحسب تقسيماته الأولية يقسم إلى خارجي وإلى ذهني، ولكن هناك خلاف بأنه هل هناك وجود ذهني أو لا، يعني أنه حتى تصح القسمة إلى خارجي وإلى ذهني لابد من أول الأمر أن نحقق في موضوع أن الوجود الذهني حق أو ليس بحق، يعني موجود أو ليس بموجود. فإذا ثبت بأنه موجود بعد ذلك نأتي ونقسم الوجود إلى خارجي وإلى ذهني. طبعا تصوير محل النزاع في القضية قد يقال أو قيل بأنه عسير، تصوير محل النزاع في الوجود الذهني أو نفس الوجود الذهني كما يعبر صاحب الصحائف السمرقندي في ذلك، يقول أن تصوير محل النزاع أو تعيين محل النزاع عسير. لماذا أن تصوير محل النزاع عسير؟ لأن كلمات الحكماء والمتكلمين لا تقع على موضوع واحد بالواقع، يعني الذي يكون هو محل النزاع، فإنه كلماتهم فيها خلط وفيها تشويش بعض الأحيان، وبعض الأحيان عند بعض الحكماء أو بعض المتكلمين تكون واضحة. نحن عندنا وجود خارجي وتترتب عليه آثار الوجود الخارجي كما يمثلون بالنسبة إلى النار، أن النار في الخارج التي تكون منشأ للأثر هي ذلك الوجود الخارجي الأصيل العيني، وتترتب عليه آثارها في الخارج، وقد تكون في الذهن ويعبر عنه بوجود ظلي أو ليس بأصيل ولا تترتب على النار تلك الآثار الخارجية، يعني النار في الذهن لا تترتب عليها آثار النار الخارجية من قبيل الحرارة والإحراق وما شاكل ذلك والإضاءة وغيرها. فهذا يقولون بأنه هذا هو الوجود الذهني الذي يقابل الوجود الخارجي، ولكن بهذا الشكل التصوير بهذا الشكل، أنتم حينما تقولون النار تارة تكون في الخارج وأخرى تكون في الذهن، يعني حينما تكون في الخارج تترتب عليها آثارها، وإذا كانت في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار. هل مرادكم من النار وهي الماهية أن الماهية بعينها تأتي إلى الذهن، أو الماهية بقطع النظر عن الذهن وعن الخارج هي حقيقة أعم من أن تكون في الذهن أو في الخارج، تارة تتحقق بوجود خارجي وأخرى تتحقق بوجود ذهني، ف بالخارج تترتب عليها آثار في الذهن لا تكون لها آثار؟ وهنا خلاف بين الحكماء أو بين المتكلمين. وقد يكون الخلاف أنه قد يكون في طرفي ضدين، يعني ابتعاد بينهما، فإنه شارح المقاصد يقول: تصريح كلمات الحكماء والمتكلمين بأن المراد من الذي وقع عليه النفي والإثبات، يعني محل النزاع، وهو أن يكون الوجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي، يعني عندي ماهية واحدة يكون لها تحقق في الخارج، تترتب عليها آثار خارجية أصيلة عينية بالخارج، وتتحقق بوجود ذهني فلا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، وإن كانت تترتب عليها آثار أخرى لا علاقة لنا بها، ولكن تلك الآثار الخارجية لا تترتب عليها. يقول: والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية. هذا تصريح كلام شارح المواقف، عفوا مو شارح المقاصد، انا اذا كان في كلام، تصريح شارح المواقف. وينسب لكلمات الحكماء ينسب لكلمات الحكماء، لان يقول: تصريح كلمات الحكماء والمتكلمين. طبعا السمرقندي في الصحائف، طبعا والسمرقندي معاصر لزمن هم الكاتبي وهم للخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، وإن كان يعني عام ولادته مختلف فيه، أو عام الوفاة، أنه هل توفي سنة 600 للهجرة أو 690 للهجرة، وفي بعض كلماته كما يقول بعض الكاتبي سيرته، يقول أنه من بعض كلماته بأنه كان حيا حينما كان الخواجة نصير الدين الطوسي موجود، بالنتيجة أنه يرجح عام وفاته عام 690، عام وفاة الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 على ما في بالي، يعني كان معاصرا للطوسي. يقول: يصور النزاع وكأنه واضح في أول الأمر، وإن كان يقول أنه تحرير محل النزاع عسير. يقول: الموجود، هذا في الصحائف، الموجود إما خارجي وهو الذي له كون في الخارج، أو ذهني وهو الذي له كون في الذهن. ما هو المراد؟ يقول: وليس المراد بذلك، بمعنى أنه له كون في الذهن، أن الشيء الخارج عن الذهن هو بعينه موجود في الذهن، لأن الشيء الخارجي هو بعينه موجود في الذهن، بل المراد أنه يرتسم من حقيقته عند الذهن مثال مطابق، بحيث لو كان في الخارج لكان هو بعينه. فكأن هذا، ولا يزال الكلام للسمرقندي، فكأن لكل حقيقة من حيث هي أعم من أن تكون خارجية أو ذهنية، يعني أنه الحقيقة من حيث هي أعم من أن تكون خارجية أو ذهنية. يقول: تعرض لتلك الحقيقة صورتان، ويعرض لها صورتان متساويتان، مساويتان في المعنى، يعني الصورة الخارجية غير الصورة الذهنية، مو أن ما هي واحدة تكون في الخارج وتكون في الذهن. يقول: إحداهما خارجية والأخرى ذهنية، لكن الثانية تمتاز عن الأولى بكونها قائمة في الذهن، قيام العرض بالمحل دون الأولى. يقول: هذا هو تقرير رأي المحققين من الأولين والآخرين في الوجود الذهني. يعني
اختلفوا وايد مع الشاعر،
صاحب شرح المواقف يقول تصريح كلمات الحكماء والمتكلمين، طبعا شارح المواقف متأخر عن السمرقندي، تصريح كلمات الحكماء والمتكلمين بأن المراد من الذي وقع عليه النفي والإثبات ماذا؟ هو الماهية التي تارة تكون في الخارج يكون لها آثار، وأخرى تكون في الذهن لا تكون لها تلك الآثار. فإذن هل الذي وقع عليه النفي والإثبات هو الماهية، أو أن صورتها ومثالها هو الذي وقع عليه؟ طبعا شارح المقاصد والكاتب وصدر المتألهين وهادي السبزواري، مولى هادي السبزواري، وبالخصوص بالحكمة المتعالية مما جاء من بعد صدر المتألهين وإلى زماننا هذا، الأمر تقريبا مقطوع به بأن الوجود الذهني هو أن الماهية تارة تكون في الخارج وأخرى تكون في الذهن. لذلك الحكيم السبزواري في منظومته يقول وللشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. نفس الشيء الواحد وله كونان، يعني له وجودان للشيء، ويفسر هو الشيء هنا الشيء بمعنى الماهية. يقول للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. وصدر المتألهين كذلك، سواء كان في تعليقته على الشفاء أو في الحكمة المتعالية أو في الشواهد الربوبية أو في كثير من كتبه، بأن الماهية تكون تارة في الذهن وأخرى تكون في الخارج. فإن الذي يثبت الوجود الذهني هو الذي يقول بالماهية. ونحن إذا رجعنا إلى البحث عن المعقولات الأولية بعيدا عن هذا النزاع الوجود الذهني، نجد أن في كلمات الحكماء، في كلمات المناطق، بأن الذي هو الماهية وهي المعقول الأول هي عين الموجود في الخارج. حينما يقول بأن الماهيات معقولات أولية، ما هو المراد من الماهيات؟ يقول ذلك الأمر المشترك، الطبيعة المشتركة الموجودة بين الأفراد، حينما تأتي تلك الأفراد إلى الذهن، والذهن ماذا يفعل؟ يقشر الخصوصيات عن تلك الأفراد ويأخذ تلك الطبيعة المشتركة منه، فهذه الطبيعة المشتركة هي الماهية. فالإنسان الموجود في الذهن، يعني ماهية الإنسان هي بعينها موجودة في الخارج. هذا في البحث المنطقي وفي البحث الحكمي كذلك في الفلسفة يكون الأمر واضح بعيدا عن النزاع في الوجود الذهني. لكن حينما تأتي للنزاع بالوجود الذهني، بالواقع أنه هل هذه المعقولات الأولية هي تلك الطبع الخارجية الكلي الطبيعي، طبيعي أو الكلي الطبيعي، وإن كان الكلي وصف الطبيعي بالكلي من يكون في الذهن ليس في الخارج، وإنما في الخارج الطبيعة تكون مشخصة في الخارج. فكلمات الحكماء والمتكلمين قد تكون كما يقول شارح المواقف، وليس الأمر كما يذكره السمرقندي. طبعا وكلام العلامة الحلي رحمة الله عليه يذهب إلى أنه لا، ليس الماهية بنفسها تأتي إلى الذهن، وإنما مثالها وصورتها. لذلك في إيضاح المقاصد حينما يتعرض لكلام المصنف، يعني في شرح حكمة عين القواعد، يرفض كلام الكاتبي، يقول الانقسام من حيث أن للماهيات وجودا في أنفسها قائما بدون اعتبار وجود الذهن أو عدمه، وبهذا الاعتبار تقابل الوجود الذهني، وإذا حلت في الذهن كان وجودها ذهنيا. يقول هذا غير محقق. ما هو المحقق عندك؟ يقول فإن الوجود في الذهن ليس هو نفس الماهية بصريح العبارة. يقول فإن الموجود في الذهن ليس هو نفس الماهية، بل هو مثالها وصورتها، كما يقول سمرقندي صاحب الصحائف. طبعا وقبلهم قال ذلك الغزالي، الغزالي في المستصفى وفي بعض كتبه الأخرى، حينما يريد أن يقسم لأن للشيء، الشيء له في الوجود 4 مراتب، يقول الشيء له في الوجود 4 مراتب: حقيقته في نفسه، حقيقته في نفسه هذه مرتبة من المراتب، ثبوت مثال حقيقته في الذهن، ثبوت مثال حقيقته، وما هي مثال كما قرأنا في عبارة، في عبارة العلامة يقول مثالها وصورتها. فهنا الغزالي، طبعا الغزالي سابق على على الطوسي وعلى الكاتبي وعلى العلامة وعلى السمرقندي، سابق عليهم كلهم. يقول ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو الذي يعبر عنه بالعلم. فهنا يعني الكلام في الذهن، يعني العلم ما هو؟ هو مثال الحقائق الخارجية، لأنه الأمر الأول حقيقة الشيء في نفسه، والمرتبة الثانية من الوجود هو مثاله في الذهن. أما بالنسبة أقرأ عبارة الملا هادي السبزواري، يقول أن الأشياء تحصل بأنفسها لدى الأذهان، وهو الوجود الذي لا يترتب عليه تلك الآثار، وعبارات كثيرة، والخصوص أنا كما ذكرت في البيت في منظومته، وتبعا لصدر المتألهين، قلت صدر المتألهين يذكر ذلك في تعليقته على الشفاء، وفي الحكمة المتعالية، وفي الشواهد الربوبية وغيرها، بأن الذي يكون في الذهن هو عين الذي يكون في الخارج. أما بالنسبة إلى القول بأنه، طبعا المصنف على أي فريقين يحسب؟ يعني هل هو القائل، يعني المصنف، هل يقول بأن الماهية بعينها تكون في الخارج وتكون في الذهن كما قال شارح المواقف، وكما يذهب إليه الكاتبي، وكما غيرهم يذهب إلى هذا، أو تبعا للعلامة الحلي في عبارته يشير في آخر العبارة في آخر الفصل على أنه تبعا للعلامة الحلي والسمرقندي وغيرهم من يقول بمثال الحقيقة الخارجية وصورتها، وليس بأنها تأتي بنفسها إلى الذهن. بالي. فالمصنف بهذا الرأي. طبعا هناك تعليق في أحد المعلقين أو المحشين على شرح المواقف، يقول أنه أنتم إذا قلتم بأن كلامنا في المثال وفي الصورة، بالواقع هذا خروج عن محل النزاع، خروج عن محل النزاع، لأنه هذا الأمر لا نختلف فيه، هناك صور موجودة في الذهن، وهذا قد أو كما يعبر السمرقندي بأنه لا ينكره أحد، لأنه بعد عبارة السمرقندي أنا قرأت جزء منها، يقول هذا هو تقرير رأي المحققين من الأولين والآخرين في الوجود الذهني، ثم ماذا يقول؟ وتعيين محل النزاع عسير، ثم يبين 3 اتجاهات، يقول لأن حصول نفسه، يعني نفس الشيء في الذهن لم يذهبوا إليه، حصول الشيء بنفسه
مستحيل.
نعم، هاي العبارة هم بها شيء من الالتباس، أن الشيء يعني حقيقته المراد من الحقيقة الماهية المتلبسة في الحق في بالوجود الخارجي تأتي إلى الذهن، هذا مستحيل، يلزم منه الانقلاب، ولا يمكن أن يتجافى الوجود الخارجي ويكون وجودا ذهنيا. ولكن أخرى يعبر عن الحقيقة، نحن في حينما تحدثنا عن الماهية وعن الحقيقة وعن الذات هناك فصلنا، يراد من الحقيقة لا الماهية، أن الماهية الخارجية تأتي إلى الذهن، هذا يحتمل بهذا القول. يقول وحصول صورته مطلقا، يعني ليست بعينها، ها يقول لا ينكره أحد، لا ينكره أحد، حصول صورته بمعنى مثال مطابق فله وجه ويمكن التشكيك فيه، لأن يريد أن يكون محل النزاع كما قاله السمرقندي، يقول أن نفس الماهية تأتي لا يمكن تصوره أو حصول الصورة مطلقا، هذا بالنسبة لي لا ينكره أحد. يعني نحن نريد أن نقول لو كان المراد من الوجود الذهني أن هناك صور في الذهن تحكي عما وراءها، بقطع النظر ما هو المراد من ما وراءه، هل ما هو الما وراء الوجود العيني الخارجي أو الما وراء بمعنى أنه في نفس الأمر والواقع الذي هو يكون أعم من الوجود الخارجي. إذا كان المراد أن هناك صور تحكي، لا يوجد عاقل ينكر ذلك حتى يكون هناك نزاع بالوجود الذهني. كل إنسان يجد في نفسه أن هناك في ذهنه صور ومعاني تحكي عن وجودات خارجية، هذا لا يوجد عاقل ينكره. ولكن المشكلة هذا أيضا لا يحل، فإذا قلنا بهذا يوجد عليه إشكال بالواقع، وإذا قلنا بأن نفس الماهية التي في الخارج تأتي إلى الذهن ويكون هذا هو محل النزاع بالواقع، أن نفس الأشياء بالخارج تأتي إلى الذهن، وهنا من ينكر ذلك كما بينا أن العلامة والسمرقندي والمصنف والغزالي وغيرهم ينكرون ذلك بأنه ليست الأشياء بعينها تأتي إلى الذهن وإنما صورها ومثالها، أو كما يعبر قد يكون بنظرية الشبح تنطبق على هذا الكلام، أنه إذا لم يكن تأتي إلى الذهن ماهية الشيء ما يأتي إلى الذهن شبحه، أو نظرية الشبح، وإن كانت نظرية الشبح يعني قد يفرق بينها وبين المثال والصورة، ولكن قريبة منه، بمعنى أنه ليس حقيقة الشيء تأتي إلى الذهن وإنما شبحه، أو بتعبير آخر مثاله وصورته تأتي إلى الذهن. فإذن هذا، لذلك يقول السمرقندي أنه تحرير محل النزاع عسير، وإن كان هم شارح المواقف يقول واتضح بذلك بأن النزاع ليس عسيرا. ليش؟ لأنه خصمها ماذا؟ بأنه الماهية تارة تكون في الخارج وأخرى تكون في الذهن، فبالخارج تترتب عليها آثارها، في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار. طبعا هناك إشكاليات بالواقع هربا منها، البعض ذهب إلى هذا الاتجاه والآخر ذهب إلى ذلك الاتجاه. يعني مثلا على سبيل المثال، إن قلتم بأن الماهية بنفسها تأتي إلى الذهن، بعينها تأتي إلى الذهن، فلا بد أن تترتب عليها آثارها الخارجية أو لوازمها الخاصة، لا بد أن تترتب عليها. لذلك المصنف والعلامة الحلي وغيرهم ماذا حتى يفرون من بعض الإشكاليات ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا أنه ليس الماهية بعينها تأتي إلى الذهن وإنما مثالها وصورتها. وإن كان ليس هذا هو الإشكال المهم والمركزي في الإنكار، وإنما الإشكال القاتل بالوجود الذهني بالواقع هو أن الماهية، مثلا الماهيات حينما تأتي إلى الذهن بعضها جوهرية بعضها عرضية، والعرضية تدخل تحت الأعراض التسعة، كم كيف متى أين فعل انفعال، هذه كلها حينما تأتي إلى الذهن تدخل تحت مقولة الكيف النفساني. العلم من مقولة الكيف النفساني بغض النظر عما يقوله مثلا صدر المتألهين، لكنه القدماء يتفقون على أن العلم من مقولة الكيف النفساني. تقولون الماهية الجوهرية للأشياء حينما تأتي بعينها إلى الذهن فتصبح هذه الماهية كيف؟ كيف انقلبت؟ كيف انقلبت تلك الماهية من الجوهرية إلى الكيف وأصبحت كيف النفساني بعينها كيف؟ لذلك الحكيم السبزواري في منظومته يقول أم جوهر مع عرض كيف اجتمع؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ أم كيف تحت الكيف كل ماذا؟ يعني كل المقولات وقعت تحت الكيف، كل المقولات المعلومة حينما تأتي إلى الذهن أين تقع؟ تقع تحت الكيف، ويكون الكيف هو ماذا؟ هو ماهيتها. الكيف يكون هو ماهيتها. إشكال بالواقع، إشكال. هذا الإشكال هو الإشكال القاتل. يعني سهم يقولون أم جوهر مع عرض كيف اجتمع، هذا ممكن حله، لكنه بالنسبة إلى أم كيف تحت الكيف كل قد وقع منه المشكلة، وفيه كلام كثير. فهذا الإشكال الذي ذكر بالواقع هو الذي جعل البعض يذهب إلى نظرية الشبح، أن الذي يأتي إلى الذهن ليس هو الماهية الحقيقية، وإنما شبحها، مثالها، وصورتها. ولكن القائل بهذا القول يتخلص من المشكلة، أو يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، ها؟ يقول لا، هذا ما يأتي إشكال. إذا لم يكن الشيء بنفسه يأتي إلى الذهن، أنت كيف تزعم بأنك تعلم الأشياء الخارجية إذا لم تكن تلك الماهية الحقيقية الخارجية تأتي إلى الذهن، وإنما صورتها ومثالها؟ قطعا صورتها ومثالها وشبحها ليس هو عينها، فكيف تقول بأنك عالم بالأشياء الخارجية؟ يعني صورة الفرس على الجدار، هل تقول هي عين الفرس الخارجي؟ قطعا لا، لا تكون كذلك. فهنا هذه الصورة والشبح والمثال لا يكون هو عينه، فكيف تعلم الخارج؟ فبالواقع هنا توجد إشكاليات وهنا توجد إشكاليات. فلذلك البعض يذهب إلى هذا الاتجاه بسبب الإشكاليات في الاتجاه الآخر، أو يذهب إلى الاتجاه الآخر بسبب الإشكاليات اللي موجودة في الاتجاه الأول، وهو في الواقع أنه مشاكل عويصة يحتاج إلى وقوف عندها. بعد هذا البيان نأتي إلى الدليل الذي ذكره المصنف. طبعا الدليل الذي ذكره المصنف قد يعني يكون هو أحد تقريرين بالتجريد، حينما ذكر تقريبا نفس الدليل أو قريب منه ما يذكره المصنف صاحب الشوارق. طبعا حينما أشكل على الدليل صاحب الشوارق قرره بتقريرين، يعني أنه تقرير لو صح تعبيرنا بأنه بلحاظ الواقع والثبوت، وأخرى بلحاظ عالم القضايا والإثبات. الدليل صوره بشكلين، يقول تارة نحن نريد أن نتكلم عن الخارج، هذا بحسب الثبوت، مو أنا ما جاي أريد أحكم، مو أنه قضية وعندي موضوع ومحمول ونسبة بينهما، وإنما أريد أصف الواقع، أريد أن أصف الواقع الخارجي مثلا على سبيل المثال. فبالتقرير الأول يقول معنى الإيجاب الحكم بثبوت أمر لأمر، وثبوت الشيء لما لا ثبوت له في نفسه بديه الاستحالة. يعني أنا حينما أقول في الخارج البياض ثابت للجدار، أن هذا الجدار أبيض في الخارج، معنى أن في عالم الثبوت علم به أحد أو لم يعلم به أحد، فالجدار ماذا؟ متصف بالبياض. ولا يمكن للجدار، لا يمكن للبياض أن يعرض الجدار ويكون صفة للجدار ما لم يكن الجدار موجودا متحققا. يعني هذا بعد القاعدة الفرعية كما يعبرون عنه، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فيلزم ثبوت الممتنعات لتصح هذه الأحكام. وبما أن الممتنعات ليس موجودة في الخارج، فلا بد أن يكون لها موطن آخر ماذا يثبت له، يثبت لها هذه الأحكام. هذا تقريره بلحاظ الواقع والثبوت. طبعا أنه هذه الأمور غير الموجودة بالخارج، سواء كانت معدومة بالخارج أو ممتنعة في الخارج، لها أوصاف بناء على التقرير الأول. أنه نحن حينما نريد أن نتكلم نقول على سبيل المثال الممتنع أخص من المعدوم، مثلا على سبيل المثال. الممتنع أخص من المعدوم. أنت إحنا جاي نصف شيء، جاي نصف موضوع بأنه أخص من، أو أمر أخص من أمر آخر. يعني أنا جاي أثبت له صفة بأن صفته الأخصية. إذا كان في الخارج غير موجود هذا الممتنع، فلا بد أن يكون له ماذا؟ يكون له موطن آخر، فيتصف بالأخصية. إيه؟ لابد أن يتصف بالأخصية في الذهن. هذا الممتنع في الذهن يتصف بالأخصية. أو ممكن أن يقال مثلا بأن الممتنع أعم من شريك الباري مثلا على سبيل المثال. فهنا أيضا يكون له ماذا؟ يكون له وصف ثابت، وصف ثابت هم أخص هم أعم. فهذه الأوصاف الثابتة له في عالم الواقع، طبعا ثابتة له في عالم الواقع مو للممتنع بأنه تحقق، وإنما الممتنع له تحقق بحسب مفهومه وبحسب صورته، وإلا حتى ما هي ليس له الممتنع. الممتنع ليس لا تكون له ما هي، وإنما أنا جاي أحكم، مو أحكم، جاي أصف بأنه أنا عندي موصوف وعندي صفة، لكن هذا الموصوف لا يمكن أن يتحقق بالخارج، فلا بد أن أبحث عن وجوده. هذا وأين جاي يتصف هذا الموصوف؟ الممتنع الذي يتصف بالأعمية وبالأخصية في الخارج لا يوجد ممتنع حتى يتصف بالأعمية والأخصية، فلا بد أن يكون له موطن يتحقق فيه حتى يتصف بالأعمية والأخصية، وهذا الموطن هو الذهن، ثبوت الوجود الذهني. هذا التقرير الأول الذي يقرره صاحب الشوارق، يقول وبلحاظ عالم القضايا اللي المصنف تقريبا هذا التقرير الثاني هو الذي يشير إليه في عبارته. يقول بعض الموضوعات، موضوع يعني موضوع، عندي موضوع ومحمول يعني عندي قضية، فهنا أنا أريد، أنا ماذا أريد؟ أن أحكم بالنسبة، أحكم بالنسبة ما بين المحمول وبين الموضوع، مو جاي أنا أحكي عن الواقع وأصف الواقع، وأنا أقول عندي موضوع يتصف بصفة، وبما أني بحثت عن الموضوع هذا الذي يتصف بصفة في الخارج فلم أجده، فلا بد أن يكون له موطن آخر يتصف بتلك الصفة، وهذا الموطن الآخر هو الذهن. لا، هنا عندي موضوع ومحمول أريد أن أحكم به، المحمول أحكم به على الموضوع. يقول أن من الموجبات ما لا تحقق لموضوعه في الخارج، والموجبة يعني القضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع بخلاف السالبة، السالبة تصدق حتى مع انتفاء الموضوع، حيث يقال بأن هذه سالبة بانتفاء الموضوع. يعني أنه في السوالب سواء تحقق موضوعها أو لم يتحقق موضوعها فهي تكون صادقة، تكون صادقة. يقول والموجبة تستدعي وجود الموضوع في الجملة، فيكون ماذا؟ فيكون في الذهن. إذا لم يكن الموضوع في الخارج فيكون الموضوع في الذهن فيثبت المطلوب. هذا التقرير الثاني الذي يقرر به، وعبارة المصنف قد تشير إلى هذا التقرير الثاني. طبعا هناك إشكال أو إشكالين أو أكثر يذكرها العلامة الحلي رحمة الله عليه في على ما في إيضاح المقاصد، بلي في إيضاح المقاصد. يقول أنتم تريدون بالأحكام الثبوتية تثبتونها لأي شيء، يعني يقول إن أردتم بالأحكام الثبوتية أو كما يعبر المصنف الأحكام الإيجابية، لا فرق في ذلك، بالأحكام الثبوت إن أردتم بالأحكام الثبوتية أحكاما وأمورا ثابتا في الخارج، يعني أنتم بناء على التقرير الأول وبناء على التقرير الثاني، إن أردتم بالأحكام الثبوتية أنها ثابتة في الخارج، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فنحن لا نسلم بأن الممتنع، مثلا على سبيل المثال لا نسلم بأن الممتنع أو جبل من ياقوت، أو مثلا بحر من لبن كما يقال، هذه غير موجودة في الخارج، غير ثابتة في الخارج، فلا نسلم أن نحكم بها على ما لا وجود له في الخارج. هذه الأحكام لا يمكن أن تصح ولا نسلم بها على أنها أحكام لمعدومات في الخارج، لأنها المعدوم هذا غير موجود، فحكمه أيضا يكون غير موجود. وإن أردتم بها أمورا ثابتة في الذهن، تريدون أن تحكمون على الأمور الموجودة في الذهن، قل هذه مصادرة على على المطلوب، يعني أنتم تريدون تقولون عندي موضوعات في الذهن أحكم عليها بأحكام إيجابية، فهذه الأحكام الإيجابية التي أحكم بها على تلك الموضوعات بما أنها غير موجودة في الخارج هي موجودة في الذهن، يقول هذه مصادرة، تقولون الموضوعات التي تتصف أو التي يحكم عليها موجودات ماذا في الذهن، يقول هو هذا في الذهن، ماذا يعني شنو في الذهن، يعني تريد أن تستعمل الموجود في الذهن لإثبات الذهن، يكون مصادر على المطلوب. لذلك في عبارته أو نص عبارته يقول إن كان المراد من بالوجود الذهني الذي يذكره الكاتب في عين بلي، يقول هو التصور كان في الاستدلال بالتصور عليه استدلال بالشيء على نفسه، يعني مصادر على مطلوب. وإذا قلتم لا بأنه الموضوع أو الموصوف شيء آخر، يقول لابد من بيانه، وإن كان غيره وجب بيانه، يعني وإن كان المراد بالأحكام الإيجابية يقول وإن كان المراد أو الأحكام الإيجابية التي استدل بها على ثبوت الوجود الذهني، أنتم قلتم أن عندي أحكام إيجابية من خلالها أثبت ماذا؟ أثبت الموضوع، من الأحكام الإيجابية من خلالها أثبت الموضوع، لأنها ثبتت لموضوعات أو ثبتت لموصوفات، فمن خلال الأحكام الإيجابية أريد أن أثبت الوجود الذهني، يقول والأحكام الإيجابية التي استدل بها على ثبوته، إن أراد بها الثبوت الخارجي، الأحكام الإيجابية بالثبوت الخارجي، يقول فهو باطل. لماذا؟ لأن المحكوم عليه بالوجود الخارجي يجب أن يكون موجودا، أنا أريد أن أحكم بأحكام إيجابية على الموجود الخارجي، والحال أنه غير موجود، الممتنع غير موجود، جبل من ياقوت غير موجود، بحر من لبن غير موجود، مثلا على سبيل المثال، يقول يجب أن يكون موجودا في الخارج، فبطل الاستدلال على الوجود الذهني لأنه ما موجود هذا. يقول وين أراد بها، يعني المصنف أو المستدل الثبوت الذهني، هذه الأحكام الإيجابية إن كان المراد بها أن يثبتها لأمر ذهني، يقول فهو مصادرة استدلال بالشيء على نفسه. ها يقول ولا تقول بأنه، طبعا هنا يحاول يدفع الإشكال صاحب الشوارق اللاهيجي، يقول نحن حينما نقول بأنه نريد أن نثبت الماهية للماهية وجود ذهني غير الوجود الخارجي، فنحن نقول بأن الوجود المطلق، أن الماهية وجود مطلق بقطع النظر عن الذهني والخارج، وقد تتحقق في الخارج وقد تتحقق ماذا؟ في الذهن. هذا حتى يدفع الإشكال. يقول ويمكن، العلامة لا يرتضي هذا الكلام، وإن كان هو صاحب الشوارق ناظر إلى كلام العلامة بالنسبة إلى دفع الإشكال. لذلك يقول العلامة رحمة الله عليه، يقول لا يقال المراد ما هو أعم ثم يستدل بانتفاء أحد الأخصين على ثبوت الآخر. يعني بما أن شريك الباري أو بحر من زئبق، ها إن أردتم وجوده الخارجي فهو ممتنع، وإن أردتم وجوده الذهني فهو ماذا؟ فهو مصادرة على المطلوب. لا تقول لا أنا لا أتكلم عن وجوده الخارجي ولا ألحظ وجوده الخارجي أو وجوده الذهني، بل أنا أتكلم عن الأعم من الوجود الخارجي والذهني. شريك الباري بوجوده الأعم أو بحر من زئبق بوجوده الأعم، أنا أحكم عليه بأحكام إيجابية ثبوتية، وحينما أذهب إلى أحد الأخصين وهو الخارج ولا أجده أنه متحقق فيه من قبل شريك الباري أو بحر من زئبق، فإذا ماذا يثبت لي؟ الأخص الآخر وهو الوجود الذهني. هذا الاستدلال الذي يريد أن يشكل عليه العلامة الحلي. يقول لا يقال المراد ما هو عم ثم يستدل بانتفاء أحد الأخصين على ثبوت الآخر لانحساره فيهما. ما عندي لو وجود ذهني لو وجود خارجي، وأنا حينما حكمت على شريك الباري بكونه ممتنع أو أن الممتنع هو أعم أو أخص، لا، أنت حينما جعلت الممتنع موضوع أو موصوف وحكمت عليه بأحكام، هذا موضوع لابد أن يكون موجود بأي الوجودين، موجود في الخارج أو في الذهن. إن كان بالخارج فهو غير متحقق بالخارج، فالحكم الثابت له منتفي أيضا معه، وإن قلتم وإن كان في الذهن نقول هذا مصادرة على المطلوب، أنت تريد أن تقول تفرضه في الذهن وتثبت له أحكام، وهذا هو محل خلافنا. يقول لأننا نقول منكر الوجود الذهني لا يحكم بالعموم. ما عندي اللي ينكر الوجود الذهني، ما يقول الوجود المطلق أعم من الذهن ومن الخارج، الوجود المطلق والوجود الخارجي عنده واحد. متى يكون الوجود المطلق أعم من الذهن والخارج؟ إذا ثبت عندك الوجود الذهني، أن الوجود الذهني متحقق، فيكون الوجود المطلق تحته ماذا؟ مصداقان، خارجي وذهني. أما إذا أنا لم يثبت عندي الوجود الذهني، فالوجود المطلق يساوي ماذا؟ يساوي الوجود الخارجي. فكيف تقول بأنه أنا أتحدث عن الوجود المطلق حينما أقول بحر من زئبق يدخل تحت الجوهر مثلا، يدخل تحت الجوهر مثلا على سبيل المثال، ها؟ حكمت على ماذا؟ على الخارج أو على الذهن؟ تقول لا، على الخارج ولا على الذهن، حتى لا يأتي الإشكال، يأتي إشكال المحالية أو الإشكال المصادرة على العم. يعني أنت حتى تفتفر من إشكال المحالية أو المصادرة الذي ذكرهما العلامة تنتقل إلى ماذا؟ تقول أنا أتكلم عن الوجود العم، أنت تقول لي إذا حكمت على الخارج فهو محال لأنه معدوم في الخارج، فالحكم أو الوصف لا يثبت له وهو في الخارج لأنه محال، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له، وإن حكمت عليه وهو في الذهن تفرضه في الذهن فهذا مصادرة على المطلوب. نحن لا نقول بالوجود الذهني. انتقلت، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول بأنه أعم من الذهن ومن الخارج، نقول انما تثبت الأعمية فيما لو ثبت الوجود الذهني، اما اذا كان الوجود الذهني غير ثابت فلا توجد أعمية، وانما الوجود العام المطلق يساوي الوجود الخارجي. فإذن هذا الدليل الذي ساقه المصنف يرد عليه ما ذكره العلامة رحمة الله عليه. أما بالنسبة إلى دليل الخصم يأتي ذكره إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.